أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في الشرط الثاني، الشرط الرابع عفوا، الخامس. الشرط الثاني اللي أخذ سجال كبير. الشرط الخامس وهو ماذا؟ هو أن يكون الشرط، أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد. وذكرنا بعض النماذج التي كما أشرنا بالأمس إليها، بعض النماذج التي وقع الخلاف في كونها من شرط، هل هو من مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد، أو أنه لا ينسجم مع مقتضى العقد، بالتالي يصح هكذا شرط. واستحسن في النهاية بعد ما ذكر الكلام هذا، ذكر استحسن كلام نقله عن المحقق الكركي، ولحظه كاملا من الكلام اللي له. عليكم السلام. مفاد هذا الكلام هو أنه إذا حصل لدينا، إذا كان في عندي منافات حقيقية لمقتضى العقد، نلتزم بماذا؟ بعدم صحة هذا الشرط. وإذا حصل لدي قطع بأن هذا غير مناف لمقتضى العقد، التزمت به. هلأ بعدين بقول لأن بحدد المدار فيها، أن المدار فيها إما على الإجماع، إجماع الفقهاء على أن هذا يتنافى معه فألتزم به، أو أنه ماذا؟ أنه قام الدليل على جوازه، الدليل الشرعي على جوازه. فبالتالي إذا التزمت، إذا اعتبرت أنه يتنافى، أسقط هذا الشرط وأعتبر أن هذا الشرط ليس صحيحا. وإذا لم يكن يتنافى ولم يتيقن بأنه لا يتنافى، فإذا لا إشكال في صحته. وإذا شككت هنا ماذا؟ يعمل الفقيه اجتهاده في هذا الأمر، وبحدد هو بباطي بعض للفقيه بعض الموارد التي يمكن أن تساعده على ماذا؟ على تحديد هذا الأمر، يعني على تحديد أنه هل هو، عليكم السلام، هل هو مخالف لمقتضى العقد ومناف لمقتضى العقد، أو أنه ليس مناف لمقتضى العقد. وبيذكر إشكال واعتراض وبيجاوب عليه، بيقول أنه إذا كان كذلك يمكن أن يكون كل شيء مناف لمقتضى العقد، خصوصا إذا كان الشرط ماذا؟ فيه تحديد، مثل في آن ما منعه مثلا، مثل بيعطي المثال هو أن يكون شرط عليه أن لا يبيعه في هذا الوقت، في آن ما، ولأن هذا الوقت اللي هو آن ما ربما يكون يتنافى مع مقتضى العقد الذي هو تسلط على، تسلط المشتري على المال الذي يشتريه بشكل مطلق. نعم. ثم يجيب على ذلك يقول أنه ربما لا يكون، ما في هذا الأمر، لأنه فيه تسلط لكن ما بيمنع التسلط بشكل مطلق. ثم يعيد الإشكال، ثم بعد ذلك يجيب، يعطي هذا الجواب، يقول أنه هذه القاعدة الأساسية اللي يقول أنه واقعا هذه فيها عصر بيان حقيقة الأمر، أنه هل هو مناف أو ليس مناف. بيشير إلى مسائل معينة أخرى. ثم بالأخير هي هذه الفكرة، المسألة أنه أنه موضوع أن يكون المرجع هو رأي الفقيه واجتهاد الفقيه. هون بعلق الشيخ الأنصاري تعليق بسيط جدا، مع موافقته لكلام الشيخ المحقق الكركي، بيقول أنه في الواقع أنه متى يمكن أن نرجع إلى الشرع ومتى يمكن أن نرجع إلى العرف. بحدد فكرة بسيطة، لأنه هو نفس المحقق الكركي ذكر إمكانية أن يكون الشرط غير مناف للعقد بالعرفة، وتارة قال أنه لا، بلحاظ الشرع، الشرع هو أن يكون في عنده دليل دل على ذلك. أما بالنسبة إلى العرف، فبحاول الشيخ الأنصاري أيضا يعطي توضيح إضافي بحول هذا الموضوع. فبيجي يطبق هذا الكلام، يطبقه على موضوع الآية القرآنية: الرجال قوامون على النساء، والشرطين اللذين ذكرا في الروايات. الشرط الأول اللي هو موضوع آثار الزوجية من الوطأ وغيرها، يقول أنه هذه تبقى لأنه في قيمومة. وأما مسألة الوفاء بالسكنة واشتراط السكنة في مكان ما، يقول أنه لا تتناسب مع مسألة القيومية، بالعكس أنه هذا أمر عادي. فلذا الرواية قالت شرط الله قبل شرطهم بالمورد الأول، وفي المورد الثاني قالت فليفي لها بشرطها. نعم. فبالتالي هنا بحاول الشيخ الأنصاري أنه يجي يبين المطلب، أنه فيه هل هو متناف أو ليس متناف، هل ينافي أو لا ينافي هذا الأمر. هذه تمام الكلام بالموضوع، يعني خلاصة الفكرة اللي بعد إثبات العجز، يعني بعد الإقرار بالعجز من قبل الشيخ الأنصاري ومحقق الكركي، بعد ذلك ماذا يقولون؟ يقول بأن المناط هو شو، هو رأي المجتهد. فبالتالي بده يعمل المجتهد اجتهاده في هذا الأمر ليرى أنه هل مقتضى العقد يشمل الموارد التي اشترطت أو اشترط عدمها حتى نقول بأنها هذا الشرط غير صحيح، أو أن مقتضى العقد لا يتنافى معه. هذه بالواقع بدها حس، واقعا حس فقاهتي وحس اجتهادي مهم جدا، مثل الروايات اللي في بادئ الأمر ينظر إليها الإنسان بأنها متعارضة أو في خلاف بيناتهم، يصعب عليه الجمع بينهم بين هذه الروايات. فهنا عم تشوف أنت بعض الفقهاء المتبحرين بالروايات، يعني مثل اللي محدثين، يعني مثل الفايض الكاشاني أو الحر العاملي أو حتى الشيخ الطوسي اللي هو صح جامع بس عنده بالنهاية إحاطة بالروايات، بتحسوا أحيانا بيجمع جمع معين بين الروايات، نحن بنعتبره جمع تبرعي، لكن هو بالواقع شو؟ بالواقع في باللاوعي عنده، بالمرتكز اللي عنده، نتيجة هيدا الإحساس لعدم وجود تعارض بين الروايات بيعطيك هالإشارات هيدي. هلأ الفايض الكاشاني إذا الواحد براجع عنده بتلاحظها هيدي أبرز وأوضح، يعني كونه في عنده إحاطة بالروايات. هيدي هي فكرة ماذا؟ فكرة الحس الفقاهة عند المجتهد، يعني واقعا بالمثل لمس واضح جدا عند هؤلاء الفقهاء رضوان الله عليهم. هذا اللي نحن الجواب اللي لازم يكون الجواب الأساسي على هذا المطلب، متى؟ بعد عدم الإمكان القطع بأن هذا الشرط يتوافق مع مقتضى العقد حتى نصححه، أو نقطع بأنه يخالف مقتضى العقد حتى نبطله ونرفضه. وبالمورد الشك في ذلك نرجع إلى هذه الموارد التي ذكرناها. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الشرط الخامس. الشرط السادس يقول هو أن لا يكون الشرط شرط الذي يشترط في أثناء العقد أن لا يكون ماذا؟ فيه جهالة أو مؤد لجهالة، بحيث أن هذه الجهالة تسبب ماذا؟ تسبب الغرر. ليش؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا نقول وقلنا بأن الشرط هو جزء من الثمن، والقيد هو جزء من الثمن، بحيث أن أي جهالة تطرأ على الشرط هي بالواقع ماذا؟ هو طرأ على نفس الثمن والمثمن، يعني بالواقع صار في عندي جهالة بالعوضين، أحد العوضين. فبالتالي أي جهالة من العوضين يؤدي إلى الغرر، والغرر مقتل، فبالتالي يقتل. لهذا بهذا المناط وبهذا السبب أبطلنا ماذا؟ اشترطنا أن يكون الشرط ماذا؟ واضحا وضوحا لا خلل فيه. هذا الكلام اللي ذكروا في المقام. يذكر الشيخ الأنصاري ينقل كلاما للعلامة الحلي في التذكرة بأنه نفس هذه الفكرة، ثم يطبق هذا، يعطي مثالا على موضوع آخر. يلي هي ماذا؟ هي أنها ربما مش بس يلزم الغرر، يلزم شيء آخر، مثل موضوع ماذا؟ موضوع أنه لو شرط عليه أن لو شرط أن حين البيع أن أبيعك إياه، ثم بشرط أن تبيع تعيد بيعي إياه، يعني ترجع مدولني بالشكل هذا. هون الشيخ العلامة الحلي اعتبر أن هذا الأمر ماذا يلزم منه الدوري، لأن الشرط هو متوقف على، يعني تحقق البيع متوقف على صحة الشرط، والشرط متوقف على تحقق البيع بعد ذلك بالنسبة للطرف المقابل. هيك والشيخ الأنصاري سكت عن هذه المسألة. نعم الشهيد الأول اعترض اعتراضا أنه قال أنه لا يلزم الدور، يبطل هكذا شرط، لكن لا بسبب لزومه الدور بل بسبب شيء آخر. هلا ما بين هو الشهيد ماذا ذكر؟ ذكر بأنه جيد عفوا نحن خطنا بالشرط الثالث، الشرط الثالث هدي من من آثار الشرسل جيد، أن لا يكون الشرط ها موجبا لجهالة، وهذه الجهالة توجب الغرر. خلينا نرجع ترتيب المطلب لأننا دخلنا الشرط السابس بالسابق. ثم قال نقل كلاما عن العلامة في التذكرة بأنه إذا كان في عندي جهالة بأحد العوضين ماذا يوجب بطلان البيع بسبب ذلك. طب إذا كان الجهالة كانت الجهالة بسبب الشرط فسوف يؤدي هذا أيضا إلى الغرر المبطل في الواقع. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى بطلان الغرر، يعني بطلان الشرط بسبب الغرر. ولكن هون بدنا نقول نحن أنه متى يبطل الغرر، يبطل الشرط بسبب الغرر؟ فيما لو كان الشرط كما ذكرنا له حيز، كان للشرط حيز من ماذا؟ من القيمة ومن الثمن. أما إذا لم يكن له أي حيز، بما أن كان الشرط عبارة عن شرط خارجي أو شرط ما له علاقة بأصل الثمن والمثمن بأصل البيعين الثمنين، فأنا ما في عندي إشكال في ذلك. فبالتالي ربما يكون هذا الشرط ماذا؟ غير مؤدن إلى الغرر. لكن الشيخ الأنصاري يشير إلى أنه ماذا؟ إلى أنه دائما أي شرط ها أي جهل في الشرط سوف يؤدي إلى الغرر. لماذا؟ لأن الشرط مهما كان وفي أي حالة كان، سواء كان له دخل مباشر في الثمن والمثمن أو ليس له دخل في ذلك، فالجهالة في الشرط هي عبارة عن ماذا؟ تؤدي إلى الغرر. لماذا؟ لأن كل شرط مهما كان له دخالة في الثمن. هذا الذي ذكره. جيد. ثم بعد ذلك يشير إلى مسألة أنه مثال بأشكل على مثال مثله العلامة في التذكرة بأنه لو فرق هناك ما بين أن يكون قيد بالقيد أو شرط شرطا. يعني مثلا لو قال له بعتك هذه البقرة على أن تكون حاملا، يعني بشرط أن تكون حاملا، ها هون شو بيكون؟ بصح هذا لا يؤدي إلى الغرر إنه بشو اسمه أو أن لك حملها. هذه حالة. حالة تانية هي أن يقول ماذا؟ بعتك هذه البقرة وحملها. نعم. فإذا كان في الأول فبيوش تشمينا من هذا الأمر إذا كانت حامل. أما في الحالة التانية يقول أنه لا يلزم الغرر فيها. ليش؟ لأنه في الواقع الحمل هو مجهول وأخذ جزءا من الثمن. بعتك هذه البقرة وحملها، صار الحمل له ماذا؟ له جزء، يعني نفس المثمن له جزءان، بقرة والحمل. فبالتالي شو بيصير؟ بيصير يصح هنا ويبطل هنا. شيخ الأنصار يقول أنه في كلتا الحالتين تشمل من صحتها إذا لم يؤدي إلى الغرار. فالمثال الذي ذكره فصل فيه العلامة في التذكرة وفي غير محله. جيد. في المسألة الشرط السابع هو ماذا؟ هو أن لا يكون هذا الشرط مستلزما لأمر محال، يعني أن يكون مقدورا على تطبيقه. بمثل المثال الذي ذكرناه نحن أنه شرط عليه أبيعك هذا بشرط أن تبيعني إياه، فهون يعتبر العلامة في التذكرة هذا المثال الذي ذكره طبقه على مسألة أنه غير مقدور وهذا أمر مستحيل للزومه الدور، فبيقول أنه بناء على هذا الكلام فإذا يبطل هكذا شرط. لماذا يبطل؟ لاستلزامه المحال. لكن الشيخ الأنصاري ما بيحكي شيء بهذه المسألة. الشهيد قلنا أنه يشكل على هذا الكلام، ها، وبيقول أنه يبطل، نعم يبطل العقد ويبطل الشرط، لكن لا بسبب بطلانه بسبب الدور، بل بسبب شيء آخر. وهو ماذا؟ هو عدم وجود قصد حقيقي ونية حقيقية لدى البائع في بيع السلعة للمشتري. ليش؟ أنه هو بيقول له أبيعك بشرط أن تبيعني الآن، أو مثلا بيقول أنه فيش عنده قصد، أو أنه ببعض المحشين بيقول أنه لزومه أنه بيلزم منه شو؟ يلزم منه اللغو، عدم وجود منفعة مصلحة في ذلك. هلا ممكن بيرجع بيدفع الإشكال أنه ممكن أنه نجي نثبت المنفعة بشو؟ بالنذر واليمين والعهد اللي هني هودي وسيلة العاجز شاك. فمنه لما تظهر الثمرة بهالمورد هيدا، أو تظهر الثمرة في ربما في مسائل أخرى، في بعض الحيل الأخرى مثلا مثل الهروب من الخمس مثلا أي عملية طهر أكل الأحوال، فهن بأشكل الله من باب ماذا؟ من جانب أنها لغو لا فائدة فيها، أما من جانب أنها دور أجاب عليها بأنها ماذا؟ أنه لا فيش دور في المسألة. هلا الشيخ الأنصاري التزم بالدور، لكن بالواقع هو ما في دور. ليش؟ لأنه المتوقف عليه شو تصير؟ أحسن، شرط أن البائع متوقف على شرط تمام التملك، متوقف على صحة الشرط، وصحة الشرط متوقف على حصول البيع بعد التملك، بعد التملك مش على حصول البيع أساسا. فبالتالي المبدأ الأول هو بعتك بشرط أن تبيعني، مش تبيعني بحين البيع أثناء هذا البيع، لا، بعد تملكك إياه وقبولك بالبيع تبيعني ببيع آخر بإنشاء آخر. فأنا فيش معنى منه. لو فرضنا أنه كان بنفس العقد يلزم الدور، لأنه يبيع ما لم يملك بعد، لم يتحقق الملكية. أما لو شرط عليه أنه بعد تملكك إياه بمدة، يعني ولو بآن ما، تنشئ بيعا جديدا، فيش معنى من هذا الأمر. على كل حال هيدي هلا اني نمثله بالدور. بماذا؟ لموضوع الاستحالة. هلا خلينا نحن نعطي امثله جديده ربما تكون شو اسمه متعقلة اكثر او وارده اكثر. مثلا بشرط ان تتصرف في مال غيرك، حتما هذا ما بصح، يعني هذا امر هلا وان كان استحالة بلحاظ جانب شرعي، ما لا بمسألة عرفية أو استحالة عقلية كما هم مصورينها. فينا نتبين بهالشكل. هذا تقريبا بالنسبة للشرط السابع. الشرط الثامن مثلا نشوف إذا صار عندنا وقت نقرأه. جيد. فقال المخطط الثانية محقق الكركي قال في بيان صعوبة دفع الإشكال، حاول يعني نفس الكلام اللي ذكره الشيخ الأنصاري الذي ارتضاه الشيخ الأنصاري نقله مرة أخرى عن نفس المحقق الكركي. قال المحقق الكركي: أولا، المراد بمنافي مقتضى العقد، ما المراد بمنافي مقتضى العقد؟ ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو، يعني الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو ماذا يقتضيه، يقتضي ماذا ذلك الأثر، ورتبه عليه على أنه أثره وفائدته، على أنه أثره وفائدته التي لأجلها وضع ذلك العقد، مثل كانتقال العوضين إلى المتعاقدين. هنا قلنا نحن أن نمثل مثال واضح جدا سهل وواضح، وإطلاق التصرف فيهما في البيع، يمكنهم أن يتصرفا في البيع، وثبوت التوثق وإطلاق التصرف فيهما في العوضين في البيع، يعني إطلاق التصرف، المشتري يتصرف في المثمن والبائع يتصرف في الثمن، هكذا تصير، وثبوت التوثق في الرهن، يعني أن الرهن إنما شرع لماذا؟ لثبوت التوثق. لو فرضنا أن هذا الرهن لن يجعل هذا التوثق ما له قيمة، فهذا بالواقع ينافي مقتضى الرهن. والمال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان أيضا كذلك، أيضا من مقتضي ذلك وأن يكون فيه ضمان. وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة، لو حول شخص حوالة على شخص آخر تنتقل ذمته، تشتغل ذمة المحال إليه بنفس هذه الحوالة. هذه مقتضى ماذا؟ مقتضى الحوالة، مقتضى هذه العقود. وأيضا ونحو ذلك، فإذا شرط عدم هذه الآثار وهذه الأمور أو عدم البعض منها نافى مقتضى العقد. ثم اعترض على ذلك نفس العلام المحقق الكركي، اعترض على ذلك بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا. يمكن أن يقول بأنه لا يشترط أنه لا تنتفع في هذا الزمان، مثل بيع العين المستأجرة، نعم، مسلوبة المنفعة إلى مدة، فيشترط عليه بأنه لا ينتفع بها في مدة معينة. طب ومما لا إشكال في ذلك، فإذا الانتفاع في هذه المدة يتنافى مع العقد، فمع ذلك صححوا ماذا؟ صححوا هذا الأمر. لكن ماذا أجاب؟ بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقد. مقتضى العقد أنه الذي يتنافى مع مقتضى العقد هو أن لا يجوز له الانتفاع أبدا، لا أن يجوز له الانتفاع مدة، وكفاية أن ينتفع بها مدة ما وثم ترتفع أبدا. ثم اعترض بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا، فالمنع عن بعض مناف له. ثم قال، أجاب الجواب الأخير: ودفع ذلك لا يخلو عن عسرين، يعني أن اشتراط عدم الانتفاع زمانا ما لا يخلو عن عسر، وكذا القول في خيار الحيوان. هل هون ابتداء أن لا يخلو عن عسر، لكن بعد شوي شلح يبين أنه متى يكون منافيا ومتى لا يكون منافيا، وكذا القول في خيار الحيوان، فإن ثبوته مقتضى العقد، فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا له. ثم قال: ولا يمكن أن يقال إن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله، يجعل العقد إلا لأجله، يعني ما فينا نقول نحن أنه ينبغي أن يكون العقد لأجل ذلك فقط دون غيره، كانتقال العوضين، فإن ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع أو لا يطأ مثلا. الانتقال العوضين يتنافى مع ماذا؟ ينافي منع الاشتراط في هذا أن لا يبيع أو أن لا يطأ. هذه المثالين اللي قلنا نحن ذكرناهم أكثر من مرة بأنهم واضحين جدا. ثم قال: والحاسم لمادة الإشكال أن الشروط على أقسام، منها من عقد الإجماع على حكمه من صحة وفساد أو فساد، ومنها ما وضح فيه المنافاة بالمقتضى كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع، ووضح مقابله أو وضح مقابله يعني في بالهامش، إما وضح فيه المنافاة أو وضح مقابله اللي هو عدم المنافاة، ولا كلام فيما وضح أيضا كذلك. ومنها ما ليس واحدا من النوعين، ما قام الإجماع وما فيش عندي دليل، ما فيش عندي وضوح يقين بهذا الأمر، فهو بحسب نظر الفقيه. انتهى كلامه رفع مقامه. أقول تعليق الشيخ الأنصاري: ووضوح المنافاة إن كان بالعرف مسألة عرفية، إذا كان الوضوح بسبب العرف كاشتراط عدم الانتقال في العوضين وعدم انتقال المال إلى ذمة الضامن والمحال إليه، محال عليه بالأمثلة اللي ذكرها الشيخ محقق الكركي قبل قليل، فلا يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي. أصلا هذا عقد أساسا غير صحيح، عرفا ما صار في عنده بيع وشراء حتى عند العرف، يعني بيقول لك العرف أنه هذا غير واضح. وإن كان هون نشوفه نحن نقول أنه العرف قد لا يلتفت إلى هذه، نعم يلتفت إلى التنافي مع الشرط، لكن لا يلتفت إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم تحقق الغرض الملازمة بين بطلان الشرط وعدم تحقق العقد أساسا. ربما يغفل عن هذه الملازمة لعدم كونها بينة بالمعنى، بينة بالمعنى الأخص يعني. وإن كان بغير العرف نرجعه إلى الشرع من نص أو إجماع على صحة الاشتراط أو عدمه. ومع عدمهما يعني عدم الشرع وعدم العرف، يعني عدم العرف ما فيش عندنا حكم عرفي أو نظرة عرفية، وعندنا نحن حكم شرعي يستفاد من الإجماع أو الدليل أو النص، ماذا وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه، أنه أن نرجع إلى نفس الدليل، هل الدليل يقتضي ذلك أو لا يقتضي؟ فإن دل عليه على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء بالشرط، بحيث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه، وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه، يعني طرح تخصيصه وجب تخصيصه، لا مش غلطتش، وجب تخصيصه. إذا فرضنا أنه كذلك حكم بفساد الشرط، فإن دل عليه دليل على وجه يعارض كذا حكم بفساد الشرط ساعتها إذن. ليش؟ لأنه بالواقع شوف عندي دل الدليل على أن هذا الشرط يتنافى مع مقتضى العقل لمخالفته حينئذ للكتاب أو السنة. وإن دل على ثبوته للعقد، يعني ثبوته لمقتضى لو خلي وطبعه بحيث لا ينافي تغير حكمه بالشرط حكم بصحة الشرط. قلنا نحن فيش مانع من ذلك. ليش؟ لأنه لا يتنافى هذا الشرط مع العقد لو مع مقتضى العقد لو خلي وطبعه. وقد فهم من قوله تعالى، عم يعطي مثال كيف ممكن نحن أن يكون الشرط يتنافى مع مقتضى العقد أو لا يتنافى. وقد فهم من قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، الدال على السلطنة على الزوجية، على أن السلطنة على الزوجية من آثار الزوجية التي لا تتغير. نعم السلطنة هي من الآثار وهذه لا تتغير، فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافيا لهذا الأثر. عشان شو جاوب الإمام؟ قال: شرط الله قبل شرطهم. نعم، ولم يجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافيا. ليش؟ لأنه هناك قال الإمام، قال فليفي لها بشرطها. فإذا هون في مورد جعل في تنافي، هون جعل فيش تنافي، والحال المثنيتين يندرجان تحت ماذا؟ تحت القيومية. ولكن واحدة قالت أنه من آثار الزوجية والتي تتغير، واحدة قالت أنه ربما تتغير. وقد فهم الفقهاء مثال ثاني من قولها البيعان بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. ماذا فهما؟ فهما عدم التنافي، فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعية للعقد. تتذكروا نحن بأصل بحث الخيار شو قلنا؟ مثلا خيار المجلس، لو أسقط خيار المجلس أو كذا، بعضهم أشكل على هكذا إسقاط. بماذا؟ بأنه يتماثل مع أصل العقد، لأن أصل العقد أساسا يوجد فيه هذا الأمر. ولكنهم أشكلوا بخيار الحيوان، خيار الحيوان لأنه قالوا فيش مش مقتضي من مقتضى العقد هو ثبوت الخيار للحيوان، فلذا نقول بأنه لا يمكن اشتراط إسقاطه. وكذا على صحة اشتراط الخيار بعد الافتراق، أنه تمديد الخيار إلى ماذا؟ إلى ما بعد الافتراق، هل هذا يتنافى أو لا يتنافى؟ ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر. هو هذا كلامنا، نحن كلامنا وين فيما لو شككنا فالمؤدى هو ماذا؟ الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأول. الوجه الأول اللي هو أنه أو الثاني، أي ليش؟ لأنه في نسخة بدل بالأول، هناك قال أنه عدم التنافي حطينا هي التنافي، يعني في نسخة تقول التنافي، فبالتالي شو بصير؟ بصير إذا كان تنافي بصير بالمعنى الأول، أما إذا عدم التنافي يصير بالمعنى الثاني اللي هو شو؟ هو إمكانية، فيبقى عموم أدلة إمكانية صحة هذا الشرط، فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن المخصص في هذه الحالة. وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنة. فإذا خلاصة الفكرة اللي بدي أقوله هو أنه يعني بعد ما اعترف أكثر من مرة بأنه في عندي مشكلة في ذلك، أحال إلى نظر الفقيه، والفقيه شو رجع؟ بده يرجع لوين؟ لنفس دليل الدل على صحة العقد والشرط. هل هذا العقد مقتضي لعدم هذا الشرط أو ليس مقتضيا؟ وإذا شككنا فنرجع إلى أنه فيش مانع من الاشتراط. هذا اللي ذكره سابقا في مسألة مخالفة الكتاب والسنة. الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين كما سيجيء بيانه. ليش؟ لأنه له قسط من الثمن. قال في التذكرة: وكما أن الجهالة في العوضين مطلة فكذلك في صفاتهما ولواحق المبيع، في صفات البيع ولواحق المبيع. ولو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع. فلو شرطا شرطا مجهولا بناء على هذا الكلام بطل البيع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الجهالة في العوضين. وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن، بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع كفى لزومه في أصل الشرط، يعني كفى لزوم الغرر في أصل الشرط بناء على أن المنفي مطلق الغرر حتى في غير البيع. مطلق الغرر حتى لو قلنا بأنه ماذا؟ في غير البيع من سائر الأمور الأخرى، يعني أي معاملة يوجد فيها غرر هذا معناه ماذا؟ معناه أنه أن العقد باطل، ولذا يستندون إليه في أبواب المعاملات حتى الوكالة. قلنا فيش مانع من نشر الغرر وإبطال الغرر لكافة المعاملات حتى بالنسبة إلى الوكالة، فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع المشروط به، مش بسبب إبطال البيع المشروط بماذا؟ بوضوحه، يعني بجهالة الشرط التي تؤدي إلى جهالة الثمن وحصول الغرر بذلك. ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع. نقول بأنه باطل الشرط لكن البيع غير باطل. يعني بدي أقول بس بدي أعلق على المسألة، الشيخ الأنصاري على كلام المحقق العلامة ماذا قال؟ قال أنه بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان البيع. بقول الشيخ الأنصاري أنه لا، بطلان البيع وحده بسبب الغرر شيء، وبطلان البيع بسبب الشرط وبطلانه شيء آخر. فربما نقول بأن البيع على ما هو عليه، لكن ماذا؟ الشرط باطن بسبب الغرر. فإن العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع أن في بطلان البيع وجهين، من مع الجزم بطلان الشرط. يعني نفس العلامة في التذكرة ماذا ذكر؟ أنه يمكن أن يبطل الشرط، ولكن لا يؤدي بطلان الشرط إلى بطلان البيع. لماذا في المورد الذي ما لا يكون هناك بطلان الشرط لا يؤدي إلى غرر في البيع؟ لكن الإنصاف أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدار من الغرار، بناء على شو؟ على ما سيأتي معنا بعد لاحقا عند الشيخ الأنصاري، أن للشرط دائما قسطا من الثمن، دائما للشرط قسطا من الثمن. فإذا أي بطلان للشرط يؤدي إلى عدم وضوح في الثمن، فإذا يؤدي إلى بطلان ماذا؟ بطلان العوضين، بطلان البيع أساسا يعني، وبسبب الغرر. ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة في مواضع من التذكرة من الفرق بين في حمل الحيوان وبيض الدجاجة ومال العبد المجهول المقدار. يعني مثل مثلا بيقول له بعتك هذا العبد وماله، طب المال اللي له يمكن يكون بمقدار بسيط، يمكن يكون بمقدار تفوق قيمته أحيانا. فشو قال؟ قال أنه لا فرق بين تمليكها على وجه الشرطية، إذا أشرط على يعني ملكه على نحو الشرطية بأنه بعتك على أنها حامل، ها، أو أن لك حملها، وبين شو في ضمن بيع هذه الأمور، بأن يقول بعتك على هذا الأمر على أنها حامل أو على أن لك حملها، وبين تمليكها على وجه الجزئية بأن يقول بعتكها وحملها. إذا قال له بعتكها وحملها ومش عارف قديش هو الحمل وشو هو المال اللي له وشو هو الكذا، فهن يؤدي إلى ماذا؟ أنه الحمل اللي له شو صار؟ صار جزء من البيع، فصار جزء من البيع شو صار؟ يبطل هذا البيع في هذه الحالة، بينما فصحح الأول لأنه تابع وأبطل الثاني لأنه جزء. هذا الكلام لا يرضيه الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأنه في كلتا الحالتين يعتبر البيع باطل. ليش؟ لأنه يؤدي إلى الغرر، لأي أي جهالة حتى في الشرط يؤدي إلى الغرر، سواء كان في الشرط أو في الجزء. لكن قال في الدروس لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع. هذا كما ذكرنا بأنه أضرأي الشهيد في أمر آخر. وقال في باب بيع المملوك ولو اشتراه وماله صحة ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا، إن قلنا إنه يملك وإن حلناه اشترطاه. هنا بدي أقول أنه إذا العلم بمال بان المملوك يعتبر، لو قلنا بأنه لابد من التفصي من من الربا، أو قلنا بوجوب العلم لازم نعرف. أما إذا قلنا لا، لا يعتبر التفصي من الربا، يعني حتى لو كان المال المملوك لهذا العبد ربما يعادل نصف قيمته، هو اشترى بقيمته مع ماله، فبالواقع شو دفع؟ أخذ مثلا نصف بقيمته 100 ويملك 50، فأخذ 150 بقيمة ماذا؟ بقيمة 100، يعني بالواقع بمثابة الربا. يعني حتى نخلص من التفصي من الربا بدنا نعالج هذا الأمر. فبقول أما إذا اعتبر التفصي من الربا بطل، وإلا لم اشترطا، اشترطنا العلم وإلا لم يشترط العلم. والمسألة محل إشكال، وكلماتهم لا يكاد يعرف التئامها. كل واحد بيحكي شكل المسألة، واحد بيقول أنه بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان البيع، واحد بيقول لا، مش بس بطلان الشرط لا يؤدي إلى بطلان البيع، بل جهالة الجزء لا تؤدي إلى بطلان البيع، مثل الشهيد في الدروس. حيث صرح بأن للشرط قسطا من أحد العوضين، وأن التراضي بالمعاوضة وقع منوطا به بهذا الشرط، ولازمه كون الجهالة فيه قادحة. فلا إن شاء الله بشير بعدين بالشروط اللي بيذكرهم الشيخ الأنصاري من جملة الأمور التي سيذكرها، بأن الشرط أحيانا قد يكون هو المناط في صحة وفي إقدام المتعاقدين على العقد، مش بس في صحة العقد، يعني أن المناط في الشرط في العقد هو نفس هذا الشرط. فبليه ذا بيكون؟ والأقوى اعتبار العلم لعموم نفي الغرر، إلا إذا عد المشروط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع كبيض الدجاج، وقد مر ما ينفع هذا المقام في الشروط في شروط العوضين، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان إن شاء الله تعالى. وإن كان ما لح يفرض بيع الحيوان، لح يعفينا منه. اللهم صل على محمد.